الواحدة ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، معتبرا أن الاختلاف عندما يحصل فإنه سينجر بالضرورة إلى الخضوع والذلة. جاء ذلك خلال كلمة القائد اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون بينهم طبيب إصابته حرجة جدا ومسعفان خلال المواجهات التي اندلعت صباح اليوم عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. كما استشهد فجر اليوم أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين، وذلك متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في منطقة الأغوار الشهر الماضي. أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن حكومته ستتضمن الشخصيات الكفوءة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن برنامجه الحكومي سيكون واعدا وواقعيا. وقال السوداني في كلمة له أنه آن الأوان لفرض هيبة الدولة والحد من الانتشار المسلح المنفلت بكافة مسمياته، مضيفا أنه سيعمل على فك الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل. أكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة في محاربة الإرهاب فلا ينبغي لها أن تساعد جماعات إرهابية مثل كوموليه. وفي ردها على ما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية عن طلب زمرة كوموليه الإرهابية من الولايات المتحدة المساعدة والدعم، شددت الممثلية على أن كوموليه هي واحدة من الزمر الإرهابية النشطة التي تسببت في استشهاد مئات الأشخاص من أبناء مدينة مهاباد ومدن إيرانية أخرى. أفادت مصادر إعلامية بفشل المجموعات المسلحة في سوريا في التوصل إلى هدنة فيما بينها بمنطقة ريف حلب الشمالي. وقالت المصادر أن هيئة تحرير الشام الإرهابية تريد تنفيذ مشروع يؤدي إلى توحيد المناطق سيطرة المسلحين من إدلب إلى جرابلس شمال شرق حلب بالكامل، الأمر الذي رفضه ما يسمى بالفيلق الثالث الموالي لتركيا. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية عادلة كان ينبغي أن لا تمس، غير أن دول العدوان استخدمتها أوراقا للمساومة. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بسقوط حكم العسكر في البلاد. وخرج آلاف سودانيين إلى الشوارع قابلتهم قوات الشرطة بالقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم للمشافي. أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فرض نظام مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة والأمن لردع أي استفزازات من الدول المجاورة. وقال فلاديمير ماكي أن المعلومات تفيد بأن هناك تخطيطا لاستفزازات من طرف الدول المجاورة والتي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم المتابعة وألتقيكم عند 2 مع حصاد الظهيرة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أهنئكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة، بهذا المولد المبارك الذي أطل علينا فيه رحمة الله للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. أهنئكم جميعا وأنتم في رحاب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه البضعة الطاهرة. إننا نرفع في هذا اليوم أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يبارك المسلمين بهذه المناسبة الكريمة، وأن يجمع شملهم على الحق والهدى. وبالمناسبة الأخرى، وهي ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه، إننا في رافد آل محمد هذه الليلة نرفع رؤوسنا إلى الله عز وجل مستلهمين من هذه المناسبة الكريمة عطاء الله ورحمته ورضوانه، مستلهمين منه أن يرحم المسلمين ويعلي شأنهم ويوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم في ميادين جهادهم، ولا يعرضهم إلى التفرق والتمزق، ثم بعد ذلك إلى الهبوط عن المستوى التكريمي الذي أراده الله عز وجلهم عندما كرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت إلى الناس. ولا بد لنا ونحن بهذه المناسبة الكريمة من أن نمر على شيء من السيرة العطرة، مستوحين منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء لا حدود له، وإن أهل بيته الطاهرين هم الرافد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن الكريم، هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. فنحن اليوم في ظل هذا الرافد، في ظل هذا العطاء، نسير في هذه السيرة المباركة لنستلهم منها شيئا مما منح الله عز وجل به هذه النشمة الكبيرة والكريمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وكانت ولادته المباركة في مكة المكرمة بعد أن تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. ولد من أبوين كريمين، وأباه هذان كانا موحدين يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل. ولم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصلب مشرك أو برحم مشرك أبدا، بل تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إن مفسر المسلمين عندما يمرون بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مر برحم مشرك ولا بصلب مشرك أبدا، وإنما أراد الله له عز وجل القنوات الطاهرة. ولذلك يشير البوصيري في همزيته العصماء، يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر: لو لم يكن قلبا لكل شاجد في الشاجدين الغر ما تقلب. فحاشا لله عز وجل أن يضع نبيه في صلب مشرك نجش أو في رحم مشركة نجشة، كلا وألف كلا، لا يمكن أن يولد النبي من أبوين مشركين. ولذلك يذهب محقق علماء المسلمين. أما الذين يذهبون إلى غير هذا فإنما يعتمدون على روايات ضعيفة لا تثبت أمام التحقيق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان أبواه يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالأصول يتعبد أيضا على ملة إبراهيم الخليل. يعني هذا المعنى أيضا نص عليه أكثر من مفسر ومفسر من علماء المسلمين. وبوسع من يريد أن يتتبع هذا المعنى أن يرجع إلى تفاسير المسلمين بقوله تبارك وتعالى: صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما يمر المفسرون بهذه الآية الكريمة يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله حنيف. ولأجل التوسعة في المورد، الحنيف يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول المقصود به المختون، يعني الذي تجرى له عملية الختان كانت العرب تسميه حنيفة. المختون كانت العرب تسميه حنيفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ولد مختونة. 13 من الأنبياء نص عليهم التاريخ ولدوا مختونين. وهذا المعنى الله عز وجل أعلم بناء على صحة الرواية ما الذي يريده من وراء هذا، وإلا فكل أنبياء الله مقربون إلى الله. لكن كون يختص 13 منهم بأنهم ولدوا مختونين لابد لأمر من الأمور. فولد، ولذلك كانت زوج النبي عائشة تقول: لم يرى رسول الله مني ولم أرى منه. يعني كأن الله عز وجل لا يريد أن يطلع على عورة نبيه أحد كما يعلل ذلك المفسرون. مهم أن الحنيف مرة يطلق على المختون، ومرة يطلق الحنيف على من يكثر الحج إلى بيت الله الحرام. فكانت العرب لا تسمي من لا يحج حنيفا، لكن إذا حج البيت سموه حنيف. والمعنى الثالث المراد من الحنيف أن الحنيف هو من كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل. انطلاقا من هذا المعنى يحصل الجواب على السؤال الذي يرد دائما عند السائلين: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قبل البعثة؟ هل كان مشركا قبل البعثة كما يذهب لذلك بعض المسلمين؟ مع الأسف يقولون أنه لا يمنع من أن يكون مشركا قبل البعثة، ولكن هذا المعنى تأباه مصادرنا وتأباه مصادر محقق المسلمين، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث نبيا يعير بعد ذلك بأنه كان مشرك. بتعبير آخر، إذا دعا النبي الناس إلى الله، إلى توحيد الله، قد يقال له: أنك بالأمس كنت مشرك، فكيف اليوم تدعو إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك ثغرة يلج منها من يريد أن ينتقد النبوة. وليس من المتانة في شيء أن نقول بأن النبي كان مشركا قبل البعثة، حاشا، لا بد من أن يشدده الله عز وجل. فكان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل بالأصول، وبعد ذلك جاءت انفرد النبي ببعثته فجاء بكل التفاصيل ذات العلاقة بشريعته وبنبوته. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمه لفترة قصيرة، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه وهو حمل، ثم ولدته أمه وعاش مع أمه سنتين، ثم من بعد ذلك نقله الله إلى الحجر الذي أراد له، الحجر المبارك، حجر فاطمة بنت أسد، هذه المرأة الصالحة السابقة إلى الإسلام التي كانت تترك أولادها وتتجه بعنايتها إلى تربية النبي ورعايته. يقول المؤرخون كان أولادها قد يصبحون وهم ليسوا كما ينبغي مثلا من العناية بهم، ولكن العناية كانت تنصب على النبي، يصبح وقد رجل شعره وكحلت عيناه ودهن جسمه وأخذ حقه من الغسل والاغتسال، كل ذلك كانت تصنعه فاطمة بنت أسد وتحمله على صدرها ولا تبعده عنها إلا أن يتناوله منها جده عبد المطلب. عاش مع جده عبد المطلب سنوات ثمانية، ثم من بعد السنوات الثمانية تناوله حجر أبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه، هذا الحجر الذي ما عرف الشرك والذي أعلن الإسلام ونوه بإسلامه في أكثر من مورد ومورد، وبالواقع رأيت مجموعة من علماء الأزهر الشريف إذا مروا بهذا المعنى يقولون أن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي بذلك رسول الله، والله عز وجل يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ونحن نقول بالإضافة لذلك أن الإسلام ما هو أكثر من إعلان كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى قد أعلنه أبو طالب في أكثر من مورد ومورد. هذا ديوان أبي طالب بين أيدينا، يقول ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، ويقول نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها سن نادم. وفي أكثر من مورد ومورد كان ينوه بلا إله إلا الله وينوه باتباعه لرسول الله، ويمر على النبي والنبي يصلي عندما فرضت الصلاة فيرى ولده جعفرا يأتم بالنبي فيقول لولده علي صل جناح ابن عمك، فيصل جناح رسول الله صلى الله عليه وآله أي يأخذ الجانب الثاني ليصلي، ويمر أبو طالب ليقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا يخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب. إذن كان الرجل يصرح بإسلامه وكان لا يتعمد التشديد على ذلك رعاية لرعاية المسلمين، وإلا لو شدد على ذلك لعطفته قريش على من أسلم ولعرضته إلى ما عرضت إليه الرواد الأوائل من المسلمين. إذن هذا الحجر الذي كفل النبي كان حجرا طاهرا. ترعرع النبي هذه الفترة في هذه البيوت الطاهرة، وبقي في هذه الفترة يعني مدة 25 سنة. هالمدة كان منصرفا إلى التعبد والتحنف والذهاب إلى غار حراء، وما كان يألف مجتمع قريش أبدا. وقد تنبه إلى هذا المعنى البوصيري في همجيته، قال ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وفي هذه الفترة احتضنه ابو طالب اتم الاحتضان، ففتح عينيه على الحياة ولبى رغبته في العمل والاتجار، اصطحبه معه واخذه الى الشام، وصل الى هنا تاجر مع عمه ابي طالب. ولما وصل الى الشام كان بالشام بحيرة الراهب، لما وقعت عينه على النبي قال لأبي طالب: شد يديك على هذا واحفظه من اليهود، فإن اليهود سيرصدونه، إنه النبي الذي سيبعث. وأبو طالب على علم بذلك، ولكن هذا المعنى زاده إيمانا وثقة. ورجع النبي من بعد هذه السنة، وكانت بداية لتزوجه أم المؤمنين خديجة، لأن خديجة أرفقته بغلامها ميسرة، قالت: راقبه وادرس أحواله. فرآه ميسرة صدوقا خلوقا، رآه محبا وعطوفا، رآه والإنسانية تتجسد في كل جوانبه، ونظر إلى الغمامة تضلله، فرجع إلى خديجة وأخبرها، قال: رأيته لا تصل إليه الشمس، إذا مر بالشمس ظللته غمامة. يقول البوصيري: ورأته خديجة والتقى والجود، منه شجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالصحراء قد ظللت والأفياء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وفعلا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله خطب له عمه أبو طالب خديجة بنت خويلد. لما خطبها كانت تمتنع على الخطاب، لخطبها للنبي صلى الله عليه وآله، رضيت بذلك وقالت: لا أجد من كهذا الكفء أو كهذا الرجل. تزوج في تلك السنة، وله من العمر آنذاك 25 سنة. لما تزوج من بعد زواجه ظل ينتظر الإرهاصات لمجيء الوحي له. خلال ذلك كان معتزلا عن مجتمع قريش أبدا، وإنما كان يخرج الى غار حراء، يطيل البقاء في غار حراء، حتى اذا بلغ من العمر 30 سنة ولد علي بن ابي طالب، جعل يأخذه معه، لانه قال لامه: ضعي مهده بقربي. فكان يوجره اللبن عند شربه، ويهز مهده ويحمله على صدره، ويطوف به شعاب مكة، ويأخذه الى غار حراء، يأخذه الى غار حراء. واجتمع الوحي معه عندما هبط، كما في الخطبة الغراء يقول الامام علي عليه السلام: ولقد سمعت رنة الوحي، فقال له النبي: انك لتسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست نبي وانك لعلى خير. فاخذ النبي صلى الله عليه وآله يأنس برفيق له في خلوته بالعبادة، حتى اذا تكامل عمره الشريف 40 عام هبطت عليه اول آية من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يقول المفسرون: رجع النبي وهو يرتعد من بعد سماع هذه السورة، لأن الآيات الأخرى أشارت إلى هذا المعنى. القرآن الكريم يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقل مضمون الدعوة، وشعور رسول الله بثقل الدعوة أوجب عنده تحمل المسؤولية والشعور بثقل هذه المسؤولية. رجع وهو يرتعد، فتلقاه الثغر الباشم والصدر الرحب، الشريكة بالكفاح، والمجاهد الى جانب النبي، البيت الذي افترش له الحنان وغطاه بالعطف، وتلقاه بكل القبول زوجته خديجة قالت فداؤك نفسي، إن الله لا يفعل بك إلا خير، إن ربك لا يفعل بك إلا خير على رجلك. فقال دثروني، فوضعت عليه الدثر ليستريح من الرعدة التي أصابت، وجملته بكساء، فهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني لا مجال بعد للاستراحة ولا للهدوء، شمر عن ساعديك واحمل رسالة السماء. فخرج رسول الله من يومه ذاك ليعلن أول كلمة يمكن أن تصل إلى أسماع الناس، الكلمة المباركة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرج النبي يحمل شعاره، خرج ليوحد الناس وليجمعهم على عبادة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله. يا رسول الله، ونحن بهذه الذكرى نرفع إليك تساؤلنا ونرفع إليك تطلعنا، أن تمدنا بأن نحقق معنى التوحيد. إن أمتك ممزقة يا رسول الله، إن أمتك قد توزعت إلى قطع، إلى شيع، إلى مذاهب متعددة، وما كنت تريد ذلك. أنت ما جئت إلا رحمة للعالمين، ولم تأتي للعالمين لتمزقهم. ما حملت الإسلام ليمزقنا، بل حملت الإسلام ليوحدنا، ليجعل لواءنا موحدا. ولكن الذي يؤلم ويؤسف أننا إذا مررنا بتراث المسلمين وبواقع المسلمين نجد أن هناك أصوات تحاول أن تمزق وحدة المسلمين. وإلا دعني أضرب لك بعض الأمثلة. تمر أنت بتفسير قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ماذا تفهم من هذا المعنى؟ ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله؟ أن الله عز وجل يريد منا أن نشد أيدينا على هذا الحابل الذي وضعه الله سببا لوحدتنا. ولكن رجل افرض مفسر كالقرطبي، والقرطبي من فحول المفسرين ومن العلماء بلا نقاش، لكن هذا الرجل يذكر انقسام المسلمين الى 70 فرقة، ثم يبدأ يذكر للمسلمين صفات، صفة من الصفات ينسب الى الخوارج مثلا. يقول ان الخوارج اذا اراد احد ان يأكل معهم ما يتركوا يأكل الا يقولوا له: توب امامنا، اعلن توبتك، فاذا اعلن توبته وتطهر يسمحوا له باكل الطعام. يقول ان من الخوارج من يجيز لمس المرأة الاجنبية لان المرأة ريحانة والريحانة تلمس. ان من الفرق الاسلامية من يفعل كذا من يفعل كذا، الى ان يصل الى الشيعة. يقول: وان هؤلاء يذهبون الى ان جبرائيل اخطأ فذهب بالوحي الى محمد وكان ينبغي ان يذهب به الى علي. اللهم انا من هذا المكان نعلن اننا نبرأ من هذا القول، واننا لا يوجد عندنا من يقول هذا ابدا، وان هذا كلام املاه الحقد واملاه الهوى واملاه قصر النظر. مع شديد الأسف نحن لا نصدق ما ينسب إلى الفرق الإسلامية الباقية قياسا على ما نسب إلينا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا افتري علينا يفترى على الآخرين. ما يمكن أن نرى شيئا كتب. أنا أدعو المسلمين، أدعو الشباب المسلم، أدعو المتنورين من المسلمين، أدعو الطلعة ممن يخرجون من إشار الهوى والتقليد، أدعوهم لأن يدرسوا الإسلام من مصادره الأساسية، وإذا وجدوا قولا من هذا النوع ينبغي أن يتأكدوا من صحته. إذا وجدوه صحيحا نحن نتحمل المسؤولية، وإذا لم يجدوه صحيحا فليضربوا به عرض الجدار. في كل يوم ينزل إلى الشارع قول، وينزل إلى الشارع كتاب مهمته أن يمزق أمة محمد. قرآنك هذا هو الكتاب الذي نزل وهو بين الدفتين، ولا يصل إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن أن نبيك محمد هو خاتم الأنبياء، وأنه علة الوجود، وأنه أشرف من في الوجود، وأننا ماضون على سيرته وسنته، ونحن آخذون بكتاب الله وآخذون بسنة نبيه وبهدي أهل بيت نبيه. فقول كهذا القول يجب أن يلتفت إليه. يا رسول الله، لقد كان أول شعار رفعته شعار لا إله إلا الله، أردت بذلك أن تنزه الأنفس من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب أو عبادة بعض المخلوقات أو عبادة الهوى أو عبادة الرغبات، أردت بذلك أن تنزه الضمير المسلم من عبادة غير الله. ارفعنا يا رسول الله ببركتك إلى هذا المستوى حتى نؤمن بأنه لا إله إلا الله. يا رسول الله، أعنا على شحق إله الهوى وإله التعصب وإله الباطل. ثم من بعد هذا الشعار الذي رفعه النبي، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يجسد هذا الشعار. كيف يجسده؟ بدأ يثلب الأصنام، بدأ يشير إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، بدأ يحطمها، بدأ يسير بالدعوة خلال هذه الفترة إلى توطئة النفوس وإعدادها لتحمل عطاء الرسالة. 13 سنة أقامها النبي بمكة من بعد البعثة، 13 عام هالمدة الطويلة التي أقامها ما نزل فيها من القرآن الكريم إلا ما له علاقة بالعبادة، بالتوحيد، نعم، بالإيمان بالأصول، بالإيمان بالبعث وبالنشور، بالإيمان بما أراد الله عز وجل لعباده من عبادات. كانت هذه الفترة خاصة لهذا. ثم لما أكمل 13 عام ومات ناصره أبو طالب وماتت خديجة سلام الله عليهما، هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة من مكة، قال اخرج فلقد مات بها ناصرات. ونزل جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. فاستدعى رسول الله في ذلك اليوم علي بن أبي طالب، قال يا علي، إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أرجعك في مكاني. قال يا رسول الله، أو تسلم؟ قال نعم. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقى. فاضطجع، تلفع ببرد النبي واضطجع بمكانه، والنبي صلى الله عليه وآله متهيئ، خرج من البيت وقريش قد أحدقت بالبيت، أخذ كفا من الحصباء نثره في وجوههم، ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج رسول الله والقوم لا يشعرون به، وتبعه أبو بكر زميله في الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما شدته بنطاقها، تناول الطعام وخرج، ونام علي على مكان رسول الله، وقريش تتواتف تريد الهجوم عليه. هذا المعنى الذي أشار إليه الكعبي. قال وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد. كأنما يهدي القراح لسمعك التغريدة ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا وأصبح الصباح وقالوا لعلي أين ابن عمك قال وهل تركتموني عليه حارسا عند ذلك خرجوا يتبعون النبي والنبي صلى الله عليه وآله قد آوى إلى الغار دخل إلى الغار فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وبابتا على الغار وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار فوصل الطلب إلى باب الغار رأى العنكبوت قد نسج ورأى الحمامات الوحشية قد بابت فقال لا يمكن أن يكون محمد في هذا المكان رجعوا عنه حتى إذا رجعوا استأنف النبي مشيرة وأقبل إلى أن وصل إلى قباء ولم يدخل المدينة بقي هناك وكتب إلى علي احمل إلي الفواطم فحمل له الفواطم فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب حمل الفواطم وأقبل إلى التحق برسول الله ماشيا على قدميه حتى تفطرت قدماه من المشي فتلقاه النبي احتضنه ولما حل النبي بالمدينة ابتدى تأسيس المجتمع المدني تأسيس الدولة الإسلامية بمجرد أن دخل رسول الله في أول سنة من الهجرة أول ما صنع آخى بين المسلمين آخى أول عمل قام به سحق العنصريات وسحق التفاوت والطبقيات وسحق كل شيء في ظل لواء لا إله إلا الله فجعل يأخذ الرئيس فيضعه إلى جانب المولى المملوك ابن رويح الخثعمي يوضع إلى جانب بلال عبد الرحمن بن عوف يوضع إلى جانب من هو أدنى وأدنى آخى بين المسلمين بين كل وأخيه وترك عليا يقول علي فأقبلت إليه وعيناي تطفحان دموعا قلت يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك وتركتني قال إنما ادخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة ومن بعد هذا الإخاء زوج رسول الله في تلك السنة عليا وفي تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للدولة الإسلامية تهيأ للحروب وللسرايا وقضى من عمره الشريف بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات أقام بها الدولة الإسلامية ثم نزل به الوجع يوم السبت في 21 من شهر صفر في السنة 10 للهجرة وهبط عليه جبرائيل يردد الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى قال إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخيرك بين لقائه وبين بقائك في الدنيا قال بل لقاء ربي هذه صورة مجملة عن السيرة الكريمة عن الحياة الكريمة التي كانت وإن كانت قصيرة ولكنها طويلة بالعطاء قد يضم الأمجاد فقد تطول الأعمار لا خير فيها مرت هذه السنين اللي هي عبارة عن 63 من السنين هذه السنين القليلة فأسس بها رسول الله عالما وأسس بها أمة وأسس بها دولة ووضع بها كيان واستطاع في فترة قصيرة أن يترك لواء المسلمين يرف على الكرة على ربع الكرة الأرضية أو على أكثر من ربعها في خلال فترة قليلة كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية كل ذلك بفضل التآزر والتلاحم يا رسول الله يا من افترعت الفتوح والأمجاد يا رسول الله يا من رفعت لواء المسلمين عاليا، يا رسول الله، يا من كان لواءك إذا نشر اهتزت له الدنيا إجلالا ورهبة، أطل علينا يا رسول الله، أطل علينا من عالمك لترى أين نحن، أين وصلنا يا رسول الله. لقد أصبح اليهود الشرذمة اليهودية تنالنا وتنال من أهلنا، إن دماءنا يا رسول الله أصبحت سلعة بيد هؤلاء اليهود، متى شاءوا أهرقوها ومتى شاءوا عفوا عنها. أنحن يا رسول الله من اتبع شريعتك ثم نصل إلى هذا المستوى؟ مدنا من روحك الكبيرة، اعطنا من عزيمتك. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ اسلام وتغلبهم يهود واشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك السامي وضاعوا. لم يزل يا رسول الله فينا من جذوتك الامل الكبير، الى الان لم نيأس، اننا نستمد روحك عطاء، ارفعنا الى ما رفعت اليه الرواد الاوائل يا رسول الله. يا من استطاع ان يقهر الشرك ب300 من اصحابه وبجريد النخل، نحن الان يصل حدنا الى اكثر من 1 مليار نشمة، ولكن مع ذلك يا رسول الله لا ينبغي لنا ان نذل او ان نصل الى هذا المستوى من الضعف. يا رسول الله اننا نستمد روحك لتنصرنا في مياديننا، اعنا على قهر التفرقة، واعنا على قهر العدوان، واعنا على قهر التخلف. اننا ارض تحتاج الى الخصب وانت الخصب، اننا عطاشة وسيرتك هي الري الذي يغنينا والذي ينقذنا من الظما. يا رسول الله في هذا اليوم المبارك، يا نبي الله، اسمح لنا ان نرتفع اليك لنستمد وناخذ منك. سماحنا بالزهراء، ان جئت اجتلي سماك واستهدي الجلال واطلبه، فمثلك من اعطى ومثلي من اجتدى، فان السماء تنهل والارض تشرب، وما عند باب الانبياء معرة، وليس على من اما بابك معتب. يا رسول الله، هذه الجماهير المحتشدة في ذكرات كلها حاجة الى عطائك، اتيتك بالاشواق اطفو وارسب، وكل يا مال وكلك مطلب، ملكت على بعد الديار مشاعري، فانت الى ذهني من الفكر اقرب. يا رسول الله، اسأل الله ان يرحم امتك، اسأل الله ان يدرى عن امتك الشر، ان يوحدها تحت لوائك. انا ادعوكم يا اخوتي ويا اهلي الى ان تتنبهوا الى ان اي نشاط من الانشطة الدينية التي تقومون بها ينبغي ان لا تجعلوا منها وسيلة لان تجعلنا في انظار الناس خارجين عن طاعة الله او خارجين عن هدي اهل البيت. انا اريد منكم دائما ان تكونوا مشدودين الى علمائكم، الى روافدكم الدينية، لتأخذوا رأيها، لتتوحدوا على ضوء توجيهاتها، وانتم ان شاء الله اهل ذلك. واطلب من الله عز وجل ان يرفعكم الى مستوى التفكير باوطانكم، لا تنسوا اوطانكم، ان يعيدكم اليها سالمين غانمين، وان يفرج عنكم ان شاء الله، وان يجعل منكم قدوة ونواة صالحة ترفع من شأن بلدها، ولا تخفض من شأن بلدها. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا كل محنة، وأن يرفع عن بلدنا كل ما يسبب التأخر والتقهقر. وبالمناسبة أكرر شكري لهذه الجماهير التي أقبلت واتخذت من هذا اليوم وسيلة للولوج إلى رضوان الله وللتبرك بذكر رسول الله وذكر حفيده الإمام الصادق، ذكر أهل البيت. جعلنا الله من الآخذين بهدي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى محاضرة إسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله.
شغف القلب فهنيئا للفؤاد نال من طعام المرام. يا محمد 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 يا محمد. إنني دوت اشتياقا لحبيبي غرام خير هاد هاد للأنامي تسمى. يا خير هاد هاد للأنامي تسمى. عفوا على من ذاب فيك غرما.
في ذكرى المولد النبوي قصيدة للأستاذ الشاعر فيصل العسكري. عادت بذكراك أفراح وآمال، وغادر القلب أحزان وأشجان، وكبرت بنداء الحق أمتنا، وأزهرت بضياك اليوم أكوان. تتلو الملائك آيات مباركة، تردد المدح فيك اليوم أوطان. كنت البشير لنا بالخير يا أملي، منك الرشاد ومني الشعر حسان. صباح وجهك نور من تبسمه، أنت المفرح للمحزون سلوان. وأنت علمتنا أنا سواسية، وأن رائدنا للحق إيمان. كنت المعين لنا، كنت المعين لنا بالجود يا سندي، أنت الكريم ومنك البر إحسان. جاءت رسالتك السمحاء هادية في أمتي لصواب الحق برهان. جاءت رسالتك الغراء نائرة في أمتي ببلاد الله قرآن، في أمتي ببلاد الله قرآن. قضى كتابك تعليما وتربية، إذا المعارف تبيان وميزان. آياته الغر في الآفاق ساطعة، آياته الغر في الآفاق ساطعة، حق علينا تسابيح وشكران، حق علينا تسابيح وشكران. ظلم الجهالة ولا، ظلم الجهالة ولا وهو مندحر، وحطم الكفر أصنام وأوثان، وحطم الكفر أصنام وأوثان. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة أن كان منا بذي الأزمان أوهان. تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، نكافح الشر فتيان وشبان. وحرق الباه، وحرق الباه أقصى القدس معتقل، يداهم المهد أرجاس ووغدان. لا سلم حتى نرى الأوطان طاهرة من الأعادي، ودار البغي نيران من الأعادي، ودار البغي نيران.
محمد. أهرقت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. أهرقت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. وسرقت أنفاس الصباح أصوبها شعرا، يظل براحتيك كتابا. محمد يا محمد يا محمد،
أفنى فيوجدني هواك، وإنني سأظل أعشق في هواك غيابا. وسناك يخطف ناظري فيرتمي في جانحي، فيخطف الأعصاب. وكذا أراك وأنت نبض حضارة، وأرى سواك متى قلاك السراب. هذه ملامح أحمد مرسومة، لو خاطبت عمر الزمان تصابا، لو قاسمت زمر الملائك ومضة من نورها لهوى الملاك وذابا.
أهرقت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. أهرقت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. وسرقت أنفاس الصباح أصوبها شعرا، يظل براحتيك كتابا. محمد يا محمد يا محمد.
أمحمد وغفت على اسمك نغمة، تنساب في فكر الزمان صوابا. قامت على اسمك للوجود دعائم، ودخلته فجبرت منه نصابا. يا ابن العطائب والأطائب بعده، نسيت وفيه تفاخرت أنسابا. يا ابن المفاخر والمفاخر حوله، سجدت فقامت تملأ الأحقابا. هبني عرفت من الشموس إذا بدت وجها، فثم عن الورى ما غاب.
قافيتي إليك شرابا.